يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء الثالث عشر بعد المئة الأولى في الموسم الخامس من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 23 من شهر جماد الأولى عام 42 و400 وألف، الموافق للسابع من شهر جانفي عام 2021. ومع الأسئلة يقول السؤال الأول: شيخنا الحبيب، لقد أنعم الله جل وعلا على السلفيين بإنشاء موقع الإبانة السلفي بجهود عظيمة من الإخوة القائمين عليه، وعلى رأسهم مشايخنا الكرام الفضلاء، وحق لهذه النعمة أن تذكر فتشكر، فما هي نصيحتكم وتوجيهكم لأبنائكم لطرق شكر هذه النعمة والإسهام في إنجاح هذا الصرح العلمي المبارك؟ وكيف يكون هذا الموقع جامعا للسلفيين طلابا وشيوخا من جهة العلم والدعوة، فيحقق الهدف المنشود من إنشائه؟ وفقكم الله لمزيد من العطاء والخير والبذل، وجزى الله القائمين على هذا الموقع خير الجزاء، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء، كما نحمده تبارك وتعالى على منه وكرمه علينا أن جعلنا من خدام هذه الدعوة المباركة، والتي نسأله جل في علاه أن يثبتنا على الحق فيها، وأن يوفقنا لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى. ومع السؤال الأول والمتعلق بباب من أبواب الدعوة في هذا الزمان، وهو الدعوة من خلال هذه المواقع التي يعم بها النفع، خاصة مع انتشارها بهذه الصورة العظيمة وامتدادها إلى أطراف الدنيا بأسرها شرقا وغربا. فمن فضل الله جل وعلا علينا هذه المواقع العلمية والدعوية التي ينهل من خلالها أبناؤنا وطلابنا ما ينفعهم عند ربهم تبارك وتعالى من العلم النافع عبر دروسها، و مقالاتها وما أكثرها، وعبر مواقع مشايخنا من خلال فتاويهم وبياناتهم وتوجيهاتهم، فهذا خير عظيم. وبتوفيق من الله جل وعلا تم إنشاء هذا الموقع، ألا وهو موقع الإبانة، بجهود مشتركة من قبلي كما قال السائل المشايخ بحسن توجيهاتهم ومتابعتهم، ومن خلال القائمين على هذا الموقع سواء من الناحية العلمية أو من الناحية التقنية، فقد بذلوا فيه جهدا طيبا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، لأن هذا من العمل الذي يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. وفي مثل هذا الخير، في مثل هذا الخير يقول ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا الموقع أنشئ بعد تلك المكيدة والخيانة التي لا تخفى على كل أحد فينا، ولكنها كانت كما قال القائل رب ضارة نافعة، فقد انتفع المشرفون على هذا الموقع والقائمون عليه بأن وفقهم الله عز وجل في هذا في وقت وجيز جدا لإعادة واسترجاع كل ما كان في الموقع السابق وإنشاء الجديد بحلة جديدة وتقنيات جديدة، فله الحمد والمنة. والمطلوب منا الآن كمشايخ وطلبة علم أن نسهم بالقدر المطلوب، أقول بالقدر المطلوب في إنجاح هذا الموقع والحفاظ عليه والحرص على دوام نشاطه وعطائه، وهذا لا يكون إلا بالمساهمة الطيبة المبنية على الإخلاص لله عز وجل في كل عمل من أعمالنا والإتقان فيما نقدم، يعني من مقالات نافعة أو من جهود طيبة تصب كلها في هذا النفع العام الذي من أجله أنشئت هذه المواقع. ونحن في هذا الزمان نرى ونلحظ أن بعض المواقع لها إسهامات مباركة طيبة، يعني من مثل المواقع الكبيرة كموقع شيخنا الشيخ فركوس حفظه الله جل وعلا، هذا الصرح العلمي الكبير الذي يشرف عليه الشيخ مباشرة والذي فيه كل نتاج الشيخ العلمي سواء ما تعلق بالمقالات أو ما تعلق بالفتاوى أو ما تعلق بتصانيف الشيخ وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، فله الحمد والمنة على توفيقه وتثبيته لإخواننا ولمشايخنا. فالمطلوب من إخواننا جميعا أولا المشايخ وطلبة العلم بالمشاركة والتعاون مع إخوانهم على هذا الخير لننال الأجر جميعا من إسهام بمقالات نافعة أو آراء سديدة أو ما إلى ذلك. هذه المقالات التي من شأنها إفادة الزوار والقراء لمثل هذه المواقع. ثم من جهة أخرى على القائمين على الموقع من الناحية التقنية أن يجتهدوا وهم يبذلون جهدا في هذا الباب، نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء، أن يبذلوا المزيد في تطويره وفي إنجاحه وفي إضافة ما يفيد في هذا الباب. نسأل الله جل وعلا لهم التوفيق والسداد، كما نحث إخواننا على الإقبال والإسهام بكل نافع طيب في إنجاح مثل هذه المواقع. فالله نسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك لنا في هذا الموقع ويوفقنا فيه لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال الثاني: هل تشترط الموالاة في غسل الجنابة؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الموالاة في أعضاء الوضوء أو الغسل مما اختلف فيه العلماء، والموالاة المقصود منها التتابع الذي يكون في أعضاء الغسل أو الوضوء حين الغسل أو حين الوضوء، يعني لا يكون هناك تفريق ولا فارق زمني بين غسل عضو وعضو آخر. السؤال له تتم لنا؟
نعم، تقول: لأنها سمعت قولا يجيز غسل الرأس في أول الليل وتأخير غسل سائر البدن إلى الصباح خاصة للنساء في فصل الشتاء، وجزاكم الله خيرا.
لأن السؤال له فائدته في أولا التعريف بالأقوال، وثانيا في المهم هو قلت هذا التفريق أو وجود الفارق الزمني بين غسل عضو وآخر، فاختلفوا في حكمه، منهم من ذهب إلى المنع وعدم القول به مطلقا بأن الموالاة لا تجب في الغسل ولا في الوضوء، والقول الثاني على في مقابله وهي وجوب الموالاة مطلقا بين أعضاء الوضوء، وهذا الذي يقول به الحنابلة وقال به الشافعي في القديم، وهذا الذي اختاره الإمام الشوكاني واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وقول ثالث بين القولين أن الموالاة تجب عند الذكر وتسقط حين النسيان أو العذر، يعني تجب الموالاة في حال تذكرها، وهذا القول قال به المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله جل وعلا عليه، وهو اختيار ابن تيمية رحمة الله جل وعلا عليه. ومن آثار هذا القول الذين قالوا بعدم وجوب الموالاة يعني قالوا مثل ما ورد في السؤال من أنه يجوز للمغتسل أن يغسل رأسه من أول الليل ويواصل هذا الغسل أو يكمل غسله من الصباح لباقي الأعضاء الأخرى. وهذا قول وإن كان يعني يقول به بعض العلماء والأئمة إلا أنه لم يثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الذين قالوا بالموالاة يعني بوجوبها مثل الإمام الشوكاني في السيل الجرار قال لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في وضوئه ولا عمن حكى وضوءه من الصحابة أنهم فرقوا بين أعضاء الوضوء وترك الموالاة بينها، بل كانوا يغسلون الأول فالأول غير مشتغلين بعمل آخر إلى آخر ما قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى مستدلا على ما ذهب إليه. وقال الشيخ العثيمين في مجموع الفتاوى وأما الموالاة فمعناها أن لا يفرق بين أعضاء الوضوء بزمن يفصل بعضها عن بعض، مثال ذلك لو غسل وجهه ثم أراد أن يغسل يديه ولكن تأخر فإن الموالاة قد فاتت، وحينئذ يجب عليه أن يعيد الوضوء من أوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد توضأ وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك. وفي رواية لأبي داود أمره أن يعيد الوضوء. وهذا يدل على اشتراط الموالاة، ولأن الوضوء عبادة واحدة، والعبادة الواحدة لا ينبني بعضها على بعض مع تفرق أجزائها. فالصحيح أن الترتيب والموالاة فرضان من فروض الوضوء. هذا قول الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهو قول وجيه. فهذه المسألة مبناها على اعتقاد فرضية أو عدم فرضية الموالاة في الوضوء. ولأن الوضوء كما قال الشيخ عبادة، والأصل في العبادة الوقف أو التوقف حتى يرد الدليل، فهذا التفريق لم يرد عليه دليل من كتاب أو سنة. فالأرجح والله تبارك وتعالى أعلم ما ذهب إليه الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبعا لمن سبقه من الأئمة في هذا الباب. هذا من أقوال المعاصرين، وهذا الذي كذلك ذهب إليه الشيخ العباد رحمة الله عليه حفظه الله جل وعلا في شرحه لسنن أبي داود، والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا تيمم العبد من الجنابة بسبب خوفه من المرض وما استطاعته الوضوء للصلاة، فهل يشرع له أن يتوضأ؟ وما هو القول الراجح في المسألة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المسألة مبناها على أصل في هذا الباب، أي في باب التيمم، هل التيمم رافع للحدث أم لا؟ اختلف في هذا الفقهاء، منهم من قالوا أنه رافع للحدث، ومنهم من قال أنه رافع للحدث مؤقتا وهذا هو الصحيح، ومنهم من قال أنه مبيح للصلاة، مبيح للصلاة فحسب. فالقول بأنه رافع للحدث هو الصحيح والعلم عند الله. فإذا كان كذلك من آثاره أنه إذا تيمم للغسل معنى هذا أنه رفع عنه الحدث الأكبر، والحدث الأصغر يعني بالنسبة لوضوئه يكون حكمه فيه كحكمه في الاغتسال، كحكمه في الاغتسال، ما دام أن الغسل يرفع الحدث وأن التيمم قام مقامه للأدلة الواردة في هذا الباب من مثل قول الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك في الآية ما يريد الله ليجعل عليكم في من حرج ولكن يريد أن يطهركم، يعني وصف الله جل وعلا بالتطهير بعد التيمم، يعني أن التيمم فعلا يطهر صاحبه، والتطهير بمعنى رفع الحدث، وكما صح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا بمعنى أنه حيثما أدركتنا الصلاة نصلي، نحن ليست عبادتنا قاصرة على مساجدنا، يعني إما أن نصلي في المساجد أو لا نصلي، نصلي في أي مكان طاهر عدا الأماكن التي نهينا عن الصلاة فيها كمعاطن الإبل أو الحمام أو ما إلى ذلك للعلة التي ذكرها العلماء في هذا الباب، أما ما عدا هذا من الأرض فهو صالح للصلاة، أو كالمقابر التي نهينا عن الصلاة فيها وعندها، قال مسجدا وطهورا، يعني المقصود بالطهورية هنا الطهورية الترابية، أنه يصير إلى التيمم إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله، إذا فقد الماء لم يجد ماء تيمم أو عجز عن استعماله لمرض به أو خشية وقوع أو زيادة المرض، هذا يبيح له التيمم، لأن الله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، وقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه أولئك الرهط الذين أفتوا ذلك الرجل لما شج رأسه، أفتوا له بالغسل عوض التيمم، وهذا لعدم علمهم بالمسألة وهم يعذرون في هذا، فقال عليه الصلاة والسلام إنكارا عليهم قتلوه قاتلهم الله، يعني بسبب هذه الفتوى، وانظر إلى خطورة الفتوى في دين الله جل وعلا، مات الرجل لما اغتسل، لأن هذا لا شك ولا ريب أدى به إلى هذا الإضرار، وبالتالي إذا صح هذا فإذا كان عليه غسل سواء جنابة أو بعد حيض أو ما إلى ذلك من موجبات الغسل، ونقول لم يجد ماء أو نقول لا يستطيع استعمال الماء لمرض أو غيره، فإنه يتيمم رفعا للحدث الأكبر، ثم إذا جاء وقت صلاة يتوضأ إذا انتقض وضوءه، يعني تيممه ذاك يصلي به، وإذا جاءت صلاة أخرى وانتقض وضوءه يتوضأ فحسب. وهذا الذي اختاره شيخنا الشيخ أبي عبد المعز حفظه الله جل وعلا في هذه المسألة، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما صحة ثبوت هذه العبارة أو الصيغة عند العطاس؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. العطاس فيه أدب علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا فيما صح عنه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه سنة، وجاء في رواية لأبي داود عليه رحمة الله جل وعلا: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. ومن الصيغ الواردة كذلك ما رواه أبو داود، إلا أن هذه ضعفها الشيخ عليه رحمة الله الشيخ الألباني في السنن، وصحح هذا الحديث موقوفا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الأدب المفرد. ومثل هذا الموقوف عن الصحابي عن مثل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يكون له حكم الرفع، لأن هذا مما لا يقال بالرأي، مما لا يقال بالرأي. وإذا كان الأمر كذلك، يعني مما لا يقال بالرأي، العلماء جعلوا له قاعدة أن له حكم الرفع. هذا الذي عند قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، وليقل له من يرد عليه يرحمك الله، وليقل يغفر الله لنا ولكم، يغفر الله لنا ولكم. هذا قلت ضعفه الشيخ في السنن وصححه في الأدب المفرد. هذه تقريب السير الواردة في هذا الباب بالنسبة لآداب العطاس أو العاطس. أما هذه الصيغة التي أوردها السائل فقد وردت في الصلاة ولم ترد في العطاس في الصلاة. ذاك الصحابي الذي دخل في الصلاة والناس يصلون فحفزه نفس، جاء في الحديث، فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته سألهم من تكلم في الصلاة؟ فلم يجب، فأعاد السؤال مرتين عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك: نزل 12 ملكا أيهم يتبادرون فيما بينهم أيهم يرفعها، يعني يرفعه، يعني هذا الدعاء لبركته، والله تبارك وتعالى عالم. هذا فيما أعلم، وإذا وجد ما يدل على أن هذا وصح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء في آداب العطاس كذلك قلنا به، هذا حد علمنا والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما معنى البدع المفسقة؟ هل تجوز الصلاة خلف من كانت بدعته كذلك؟
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العلماء يقسمون البدع إلى بدعة مفسقة وبدعة مكفرة. البدعة المفسقة تأتي في مقابل البدعة المكفرة، وهذا للأثر بعد ذلك، الأثر المترتب عن الوقوع في البدعة المكفرة والمترتب عن الوقوع في البدعة المفسقة. المفسقة تدخل في عموم المعصية أو المعاصي، لأن أصل البدعة معصية، لأن أصل البدعة معصية. كيف ذلك؟ كيف لا تكون كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة عند الله جل وعلا. وبالتالي المفسقة هي التي تكون دون المكفرة، يعني ما ليس لها علاقة بالاعتقاد. يعني المفسقة تدخل في عموم البدع المتعلقة بالعبادات أو البدع المتعلقة بالأعياد والمناسبات وما إلى ذلك، إذا أصر عليها أصحابها فهي مفسقة وتقدح في دين أصحابها، لأن البدعة شر، لأن البدعة شر، وقد نهى عنها نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله في هذا الحديث أو دعاء الاستفتاح الذي أو خطبة الحاجة التي كان يستفتح بها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقول هذه الكلمات الطيبات: من أحدث، وصح عنه أنه قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، يعني مردود عليه. والبدعة المكفرة ما تعلقت بالاعتقاد، هذه العقائد الباطلة كاعتقاد الاتحاد والحلول، أو اعتقاد أن غير الله جل وعلا ينفع ويضر مع الله عز وجل، كما هي عقيدة بعض غلاة المتصوفة، نسأل الله العفو والعافية. وإذا كانت كذلك، فالإمام إذا كان مواقع لبدعة مكفرة لا تصح الصلاة خلفه. هذا القول المعتمد عند العلماء، أن الصلاة باطلة وراء من كانت بدعته مكفرة. ولهذا هم يقولون، وعقيدة أهل السنة والجماعة، جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر. أهل السنة والجماعة يعتقدون بجواز الصلاة وراء صاحب الفسق أو صاحب البدعة المفسقة، ولكن إذا بلغت البدعة حد الكفر أن وأصبحت بدعة مكفرة، وفعلا صاحبها يعتقدها وواقع فيها، فإن الصلاة خلفه باطلة. ولهذا أفتى الشيخ ابن باز عليه رحمة الله في إحدى فتاويه بعدم جواز الصلاة وراء التيجانية للاعتقادات الباطلة التي تصل إلى درجة الكفر في مذهبهم، نسأل الله العفو والعافية. يكفيهم شرا ذاك القول المنسوب إلى شيخهم أن صلاة الفاتح التي هي من بدع التيجانية أفضل من 60 ختمة لكتاب الله، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذه المسألة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال: أنا لي مبلغ مالي بالدينار في الجزائر وآخر بالعملة الصعبة في أوروبا، وكلاهما قد بلغ النصاب وحال الحول عليهما، فكيف أحسب زكاة مالي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله عز وجل أن يبارك لك فيما رزقك، وأن يوفقك لأداء شكره على هذه النعمة. ومن شكر الله على ما أنعم به على عبده من الرزق الحلال الرزق الطيب أداء فرضه، وفرضه هو زكاته بالشروط الشرعية إذا بلغ النصاب بالنسبة لزكاة الأموال وحال عليه الحول، الحول الهجري بلغ النصاب. فإذا كان هذا حال مالك، والعلماء جعلوا من العلماء المعاصرين هذه العمولات كل عملة صنف ربوي لحاله، وبالتالي إذا تم صرف عملة بأخرى فالشرط أن يكون التقابض، أن يكون يدا بيد، يجوز في هذا ربا الفضل ولا يجوز ربا النسيئة، بمعنى يكون يدا بيد أي يكونش فيه الأجل البتة. ومن الأحكام المتعلقة به كذلك أن هذه العملة صنف فتحسب لحالها إذا كانت لحالها، وإذا بلغت النصاب يخرج زكاتها، والمقدار هو لا يتغير، ربع العشر سواء كان في بعملة اليورو أو الدولار أو الدينار كلها سواء، فيخرج هذا بالعملة سواء إذا كان هذا المال في بلد غير بلدنا، هذا يخرجه في بلده إذا كان هناك فقراء من المسلمين، لأن هذا من شروطها كذلك أن تخرج عن أهل البلد لتصرف في أهل البلد كذلك، خذ من أموالهم، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ من أغنيائهم زكاة أموالهم واجعلها في فقرائهم. وإذا كان كذلك في الجزائر عنده مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول يخرجه كذلك، يخرج زكاته في بلدنا هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صالح أعمالنا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا شاب يسأل عن حكم صنعي الكعكات بمناسبة أعياد الميلاد أو الأعراس، جزاكم الله خيرا.
أو الأعراس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا بد أن نفرق أولا بين المناسبات، الأعراس غير الأعياد. الأعياد هناك أعياد شرعية وهناك أعياد بدعية أو أعياد شركية نوافق فيها أهلها، وهذه جائزة بل يستحب إظهار ما يظهر عادة في الأعياد من الفرح والسرور والتوسيع على الأهل والأولاد، والأخرى محرمة لا يجوز إحياؤها ولا مشاركة أهلها بنوع من أنواع الاحتفال البتة، لا في الملبس ولا في المأكل ولا في الحال بأن نظهر الفرح وما إلى ذلك، كما هي البلوى بهذا في هذا الزمان، حتى أصبح من الأمور كأنها المقررة في الكثير من البلاد والعواصم الإسلامية. ومع العلم أن النصارى ما همش لا يشاركوننا في أعيادنا، بل لا يسمعون بأعيادنا، هم في غفلة عنها تماما، لأننا ابتلينا بتقليدهم وهم لا يأبهون بنا ولا يقيمون لنا وزنا. وأعجبتني تغريدة للرئيس التونسي وفقه الله جل وعلا لكل خير حين ذكر هذا، قال نحتفل بعيدهم، وهذه قوية من رئيس دولة إسلامية يشكر عليها، وهم لا يحتفلون بنا، يعني ما رأيناهم قال في عيد الأضحى ولا في عيد الفطر يتزاحمون كما يتزاحم المسلمون في أعيادهم على أمورهم. من هذه الأمور هذه الكعكات التي أصبحت خاصة ولها اعتقاد في هذا العيد، عيد النصارى. فهذا من المعاصي والذنوب التي تدل على ضعف هذه الأمة وبعدها عن هدي نبيها عليه الصلاة والسلام. فإذا كان مشاركتهم في احتفالاتهم محرمة بأي نوع من أنواع المشاركة، مثل هذه الكعكات سواء شراؤها أو صنعها أو تسويقها أو بيعها، لا يجوز في هذه المناسبات، لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد نهينا عن ذلك لقول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولهذا مثل هذا الصنيع لا يجوز لك أخي الكريم. أما بالنسبة للأعراس، إذا كانت هناك كعكات خاصة بهم، احنا بالنسبة لأعياد الميلاد الكعكة الخاصة ما أدري، إحنا يسموها بلغتهم بلابوش، وفي الأعراس يسموها بلغتهم كذلك لابياس مونتي، هذيك اللي تجي على طبقات ويكون في آخر الطبقة تمثال لعروس وعروسة على طريقة النصارى طبق الأصل، نسأل الله العفو والعافية. وهذا ومثل هذا يتباهى به ويتفاخر به المسلمون في بلادنا وفي أعراسنا، نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا. ما عدا هذا من الأمور الأخرى فجائزة، والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم دفع حقوق التسجيل وحقوق الشهر العقاري التي يقوم بها الموثق عند تحريره للعقود، علما أن هذه الحقوق تختلف من عقد إلى آخر؟ فهناك حقوق التسجيل وهي ثابتة، وهناك حقوق بالنسبة المئوية من الثمن المصرح به في العقد، فعندما يتقاضى الموثق أتعابه يتقاضى معها حقوق التسجيل وحقوق الشهر العقاري، فما حكم هذه المعاملات خاصة وأن القانون أو قانون التسجيل يفرضها عليهم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الحقوق المعروفة بحقوق التسجيل لدى الموثقين أو الموثقين حكمها بحسب أصلها، فإذا كان أصلها فعلا أنها مقابل أتعاب ومصاريف يدفعها الموثق للتسجيل، يضاف إليها أتعابه هو وما فرضه له القانون أو الدولة كثمن لأتعابه، هذا الأصل فيه الإباحة، لأن مثل هذه الأمور معتبرة. أما إذا كانت هذه الحقوق هي في حقيقة أمرها من المكوس المحرمة شرعا، فحكمها حكم ما يدفعه الناس رغما عنهم في هذا الزمان، كما يقال بالقانون من هذه الضرائب والمكوس المفروضة عليهم وهي محرمة في دينهم، فإذا كان مضطرا إلى هذا يدفعها، والإثم على من فرضها واستلمها بعد ذلك، مثلها مثل الضرائب، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول أو تقول السائلة: هل يصح القول بأن الكفاءة العلمية شرط للقبول بالخاطب؟ إذا كان ذلك قد يعينها على الازدياد من العلم وطلبه، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الكفاءة في الزواج يعني في أصلها الكفاءة التي تكون في الدين وتكون في النسب وتكون في المال عند بعضهم، هذا مما اختلف فيه الفقهاء وبين مثبت ومانع أن تكون الكفاءة شرط في الزواج، بحيث أنه لا يصح الزواج إلا بها، هذا الذي ذهب إليه بعض فقهاء كأبي حنيفة، وقال بفساد العقد إذا لم تتحقق فيه الكفاءة، وهذا قول بعيد. والصحيح أنه كما قال ابن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد زوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب الهاشمية القرشية العربية بزيد الذي كان عبدا مملوكا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتزوج غيره من الصحابة مع عدم الكفاءة من حيث الشرف أو النسب. أما ما ذكرت السائلة من الكفاءة العلمية فأنا ما أدري قصدها، إذا كانت تقصد بالكفاءة العلمية من حيث الشهادات التي كان بعض مشايخنا يصفها بشهادة الزور، يصفها بشهادة الزور، لأنها قد لا تعطي الصورة الحقيقية لصاحبها، قد يكون دكتورا إلا أنه مستواه دنيء جدا. وقد حضرنا بعض المناقشات لبعض الأطروحات أن بعض من هؤلاء الدكاترة المناقشين تجده لا يحسن حتى اللغة التي يتكلمها ويلحن اللحن الجلي، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أما أخطاؤه العلمية فحدث ولا حرج، نسأل الله العافية. أما إذا قصدت الكفاءة العلمية الحقيقية، يعني مستواه في العلم الشرعي وما إلى ذلك، فهذا أمر آخر، يعني أن يكون شرط صحة للعقد، هذا غير صحيح على القول الراجح الذي نعتقده في المسألة. أما إذا كان من حيث ما ذكرت السائلة أنه يعينها وأنه كذا وكذا، فهذا لها أن تشترط، لها أن تشترط ذلك، والزواج لا يكون إلا بالرضا. ولهذا بعض الفقهاء ممن قالوا باشتراط الكفاءة قالوا بأن هذا متوقف على رضا الولي أو المرأة، يعني إذا هي رضيت بغير الكفء صح عقدها، صح عقدها. كذلك بالنسبة لهذا الحال، إذا هي رضيت بمن كان دونها أو هي دونه، هي تكون بعيدة عن الكفاءة العلمية اللي يكون هو عليها ورضيت هي بذلك، فلا حرج في هذا، يعني لها أن تشترط طلبا للأفضل لها، للأفضل لها، تريد أن يكون زوجها على مستواها العلمي حتى تستعين به على الاستزادة من هذا الخير، فهذا لا حرج فيه ولها ذلك، لا من باب الشرطية ولكن من باب الأفضلية. نسأل الله جل وعلا أن يوفقها وسائر إخوانها وأخواتها لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى. ولكن لا ينبغي لأخواتنا أن يشددن في هذا الباب، لأن هذا قد ينعكس عليهم سلبا، والعلم عند الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم قول هذه العبارة الإرادة تصنع المعجزات، وما هو الصواب أن يقال بدلها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإرادة إذا جئنا إلى تعريفها، قال العلماء فيها أنها ميل النفس إلى فعل كذا وكذا، يعني يريد الإنسان أن يفعل شيء، أو كما جاء في الحديث أصدق الأسماء الحارث والهمام، الهمام الذي يهم بفعل الشيء، يريد فعل الشيء، وقد يفعله وقد لا يفعله، وقد يفعله وقد لا يفعله. فهذه هي الإرادة، فهذه هي الإرادة، يعني ميله لفعل أشياء. هل هذا الميل يصنع المعجزات؟ هذه لا شك أنها أكذوبة. ربما قالها من قالها تحفيزا للناس على الاجتهاد في العمل والمضي فيما أرادوه ومالت أنفسهم إليه إذا كان من أفعال الخير، لأن المعجزة هذه من حيث الفعل ومن حيث الحقيقة هذه أعطاها الله جل وعلا للأنبياء، هي الآيات الباهرات التي أعطاها الله للأنبياء، والمعجزة هي الشيء الذي هو خارق للعادة أو الشيء الذي لا يقدر عليه الناس، فيؤيد الله جل وعلا به نبي من أنبياء. عيسى عليه السلام سأله بنو إسرائيل أن ينزل عليهم مائدة من السماء، مائدة من السماء فيها ألذ المأكولات والمشروبات، فدعا ربه فأنزل الله جل وعلا مائدة من السماء، شيء عظيم. هذا يستطيعه أي إنسان؟ لا يستطيعه. وكان من الآيات المؤيدة له عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، هذا شيء عظيم. أين هذا إرادة النفس وميل النفس؟ نفس كنفسي أنا مثلا هذه الضعيفة أن تصنع المعجزات. يعني لو أنها حققت ما أريد منها لكان هذا كافيا لها. فهذه من الألفاظ والكلمات التي ربما تدغدغ المشاعر كما يقولون، وليست على حقيقتها ولا صحة فيها، نسأل الله تبارك وتعالى. ولكن الإنسان يسعى دائما وأبدا لتكون همته عالية، يسعى في الخير ويجتهد فيه عملا بقول الله تبارك وتعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للخير، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وإلى لقاء قادم بحول الله جل وعلا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين، وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.